أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام شوف مقام، قلنا بس المقام الثاني الذي عقد للحديث عن آلات العزف التي يعبر عنها في عصرنا بآلات الموسيقى. طبعا الموسيقى كلام جديد غير موجود في لغة الآيات والروايات كما هو واضح.
معازيف،
ايه معازيف موجود، الزمر موجود، كثير من التعابير العربية موجودة، وأسماء خاصة لآلات خاصة في ذاك الزمان أيضا موجود. المهم هنا لا شك ولا ريب في أنه بعد أن لم يثبت في المقام الأول حرمة مطلق له ومطلق له، فلا نستطيع أن نقول بأن مطلق الموسيقى من باب اللغو واللهو هي محرم كما صدر من بعض. والصراط العلمي للبحث في هذا المجال تأسيس الأصل أولا ثم الانتقال إلى الأدلة الثانية، ولا شك ولا ريب في أن الأصل الأول في الشبهة الحكمية هو أصالة الحل بالمعنى الأعم، أصالة الإباحة يعني. فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن الحكم الأول للموسيقى هو الإباحة، وللعزف ولشراء الآلات وبيع الآلات والتصرف بالآلات وإلى ما هنالك. ونحن ذكرنا على ما في بالي في الدرس السابق أنه لا ينبغي لنا أن نتعرض فعلا للبيع والشراء، هذا مختص بالمكاسب. الكلام كل الكلام هو في حكم العزف على هذه الآلات وحكم الاستماع لهذه الآلات، هذا الذي يهمنا فعلا. وبالطبيعة الحال يدخل في الأثناء تعلم العزف وتعليم العزف، حكمها التكليفي بمعنى الحكم الوضعي للمال المأخوذ، هذا يصبح من صغريات كبريات تذكر في الإجارة في المكاسب. جيد، إذا لدينا أصل أول يقول بالحلية والإباحة والبراءة الذمة. هذا الأصل الأول حتى نخرج عنه لا بد من إقامة الدليل في هذا المجال، الدليل إما من الكتاب وإما من السنة وإما من العقل. أما العقل فلا مصلحة له هنا، إذا الحد الأوسط في هذه الأمور ليس عقليا، والزمر لا يبلغ حد السكر بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإن قاربه وإن قارب بعضه بعضا لذلك لا مجال للاستدلال العقلي في هذا المجال. وإذا فرضنا نادرا أنه بعضه يذهب العقل بالكامل، فهناك بحث أساسا في أن العقل يستقل بقبحه، إذ قد يعمل هذا لأجل أغراض عقلائية كما هو واضح، على أنه لا ينفعنا لأنه لا يؤسس قاعدة عامة. وأما الآيات فلم نكد نجد آية بشكل مباشر تدل على حرمة الموسيقى، بعض أنواعها تدخل تحت عناوين بعض الآيات صحيح، لكن مما لا شك ولا ريب فيه أنها بعنوانها لم تجد في الآيات بأي من المشتقات. وعلى هذا الأساس وإن وجدت رواية أو رواية مر بعضها معنا في بحث الغناء، لا نستطيع أن نعقد بحثا للاستدلال بالكتاب على تحريم العزف. وأما الإجماع والذي هو ليس شيئا مقابلا للسنة بل هو من كواشف السنة، فهو وإن الدعية في جملة من الكلمات لكنه لإثبات حرمة المطلق غير حاصل لا نقلا ولا تحصيلا، وإن أوهمت بعض الكلمات ادعاء الإجماع على حرمة مطلق العزل، لكن نفس الفقيه الذي توهم كلمته هذا تجده يستثني في كتاب الجهاد مثلا العزف الحربي أو إلى ما هنالك، ما يعني أن الإطلاق غير مراد جزمان، وأن المراد هو القضية الخارجية المتعارفة في مجالس اللهو والطرب. نعم، لا شك ولا ريب في الإجماع بل الضرورة في الجملة على القدر المتيقن، وهو العزف الذي لا يتناسب إلا مع الفسق والنجوم من الأغنيات وغيرها، سواء اتصل بها أو انفصل عنه، لكن هذا لا يحرم إلا القدر المتيقن، لا يبين لنا حدود التحريم. وإذا اشتبهنا فمن الواضح أنه في الشبهة الموضوعية تجري أصالة البراءة من جديد أيضا، إذا شككنا أنه منه أو ليس منه من القدر المتيقن. إذن فلا يبقى بين أيدينا دليل يمكن أن يبين لنا الحدود والمعالم أو ينبغي أن يكون كذلك سوى الروايات، وما آسف له في هذا المجال، اسمحوا لي بتسجيل هذا الأسف، أن هذا البحث لم يأخذ حقه في الكتب الفقهية، إذ معظم الكتب الفقهية خالية، إذا لم أقل الكل طبعا الكتب المدرسية خالية عن عنوانات قاعدة في تحريم أو عدم تحريم العزف أو الموسيقى أو إلى آخره. بعضهم يستطرد سطورة أو كلمات صغيرة عندما يتحدث عن اللهو واللغو، وأساسا اللهو واللغو قلما من بحث عنه بعنوانه إلا من زمن الشيخ الأنصاري فمن بعد. وفي الغناء الذي يترقب أن يستطردوا فيه للبحث عن الموسيقى كما استطردنا، لأنه معه في الغالب لم يتعرضوا لقضايا العزف ومسائل العزف إطلاقا، لذلك بقي هذا البحث بحث غريب لم ينقح بما ينبغي أن ينقح به، ولذلك نشأت آراء شاذة أفادت حلية معظم أنواع الموسيقى، ونشأ آراء شاذة أيضا في مقابلها في طرف الاحتياط والإفراط تحرم كل أنواع العزف، حتى ما كان منها ليس مظنة لإثارة الشهوات بل لا يمكن أن يثير الطباع تجاه القوة الشهوية الحيوانية، وهذا أمر مريب مثل هذه الآراء في طرف الإفراط أو التفريط، لكن من شأها في تقديرنا هو عدم البحث العلمي الرصين والوزين حول هذه المسألة بالدرجة الأولى، وعندما بحث عدم اتضاح معالم البحث بشكل كامل مع الإيمان بحرمة القدر المتيقن بلا شك ولا ريب. من هنا اتضح المسار ابن إخواني، وهو أن البحث الروائي هو الذي سيحكمنا هنا في نهاية المطاف، وهو دليل السنة المطهرة، وهي روايات أودعها جميعا العلامة الحر العامل رضوان الله تعالى عليه في الباب 101 من أبواب ما يكتسب به، الجزء 17 من أجزاء وسائل الشيعة صفحة 312. الحديث الأول، أول مرة عنوان الباب: باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها. الملاهي بجميع أصنافها، أنا ما أدري هذا العنوان شلون مات. ملاهي كل ما يلهي عن يعني ملاعب الأطفال مو ملاهي، طبعا مش قصده هذا، إشكالنا على التعبير وليس على ما يريد. بجميع أصنافها، ثم الملاهي العامة، من قال الشريعة حرمت أشياء بعناوينها؟ حرمت والله مثلا القمار، حرمت الشطرنج، طبعا على بحث في الشطرنج معلوم، حرمت عناوين واضحة. أما الملاهي بجميع أصنافها، الآن إذا اخترعنا لعبة للاعب بها، جاي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، الحديث الأول: عن أحمد بن محمد بن خالد أي البرقي، عن عثمان بن عيسى أي الرواسي أو الرؤاسي، عن إسحاق بن جرير، سند صحيح، كلهم إمامية موفقون لا شك ولا ريب فيه. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن شيطانا يقال له القفندر، طبعا قد تقرأ بتحريكات أخرى مو مهم، القفندر أو القفندر مو مهم، إذا ضرب في منزل الرجل 40 صباحا، إذا ضرب في منزل الرجل 40 صباحا بالبربط، بربط آلة للعزل،
بربط العود
اليوم، إيه العود صحيح، ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت مثلها ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار. غريبة الرواية يا إخوان، إنه مش اللي استمع مرة واحدة أو مرتين، اللي بقي يستمع 40 صباحا، ومش اللي دخلوا وحضروا بعض الأندية، صاحب البيت الذي فيه هذا العمل. وبحسب الرواية مش أثر نفس الموسيقى، حسب الرواية يعني، بل هذا أثر عقوبة هذا الفعل، أن الله يسلط هذا الشيطان عليه بمقدمات اختيارية. طبعا هذه اللغة في الروايات يا إخوان فيها بحث، سنريد يدخل البحث، قد يكون محل جدل. روايات تسليط الشيطان عند المعاصي في تقديري لا تعني تسلط الشيطان بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ يستحيل أن يسلط الله سبحانه وتعالى الشيطان على الجهاز المعنوي للإنسان، لأن هذا قد يسلب من الإنسان التكليف إذا أفضى إلى درجات، خصوصا أن الإنسان لا يرى الشيطان. لكن في تقديرنا الروايات وهي كثيرة في أمور متعددة تريد أن تتحدث عن أن الإنسان يجعل نفسه أرضية قابلة للشيطان بهذه الفعالية، والشيطان لديه قدرة على النفوذ عندما تقل المناعة عند الإنسان، فيصبح الإنسان بحسب نفسه اللئيمة إنسان صاحب نفس خليعة، هذه النفس الخليعة هي تتقبل الشيطان، مش بمعنى أن الشيطان يلجئها، لا، هي سانخت مرادات إبليس وجنود إبليس. تقول لما 40؟ أقول عدد 40 أساساً قد يعني 40 بالدقة وقد لا يعني 40 بالدقة، أنا أميل إلى أنه يعني 40، لأن التركيز على 40 40 40. لكن اللي لفت نظري أنه مش الذي يعزف في بيته لمرة يذهب منه روح الإيمان 40، لأن هذا اللي الحديث حديث عن ذهاب روح الإيمان عملا، بينما المعاصي الكبيرة عادة يا إخواني إذا فعلت لمرة يذهب روح الإيمان 40 صباحا، يعني الزنا يذهب معه 40 صباحا روح الإيمان، شرب الخمر يذهب معه 40 صباحا، يعني 40 يوما روح الإيمان، هنا لا يذهب منه روح الإيمان الذي يقتضي الغيرة عنده إلى أن يتلبس بهذا العمل إلى 40 يوما، ما يعني أن هذا العمل في حد نفسه إما ليس من الكبائر، أو إذا كان كبيرة هو دون بقية الكبائر، دون بقية الكبائر بكثير. إذا ارتكاب 40 مرة هو الذي أفضى إلى ذهاب الغيرة. طبعا هون مش ذهاب درجة من درجات روح الإيمان، ذهاب درجة عليا، أن لا يغار الإنسان على أهله، يحب عند غيرة أصلا في هذا المجال، حتى تؤتى نساؤه فلا يغار إلى الحد. طيب السؤال هنا، أن هذا الأثر الذي يؤثر في صاحب البيت الذي بات بيته مجلسا لهذا العمل، هل يعني بالملازمة تحريم مطلق العازف، مطلق السماع، أو السماع ولو لمرة، أو العزف ولو لمرة أو بعض المرات القليلة، أو لا يلازم؟ بالدقة العلمية هذا بدنا نحكي، طبعا لا يلازم، لا يلازم، باعتبار أن الإدمان على هذا الأمر هو الذي يذهب بغيرة الإنسان. وإلا إذا العمل محرم ومظنة الشيطان، ليش الشيطان من أول يوم فعل فعله؟ ليش لم يتحدث عن فعل الشيطان أصلا إلى ما بعد 40 لصاحب الدار الذي يعقد هذه المجالس؟ ثم ماذا يقال عن التعبير إذا ضرب أو ضرب في منزل الرجل 40 صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان؟ هل المقصود دخول الرجال على النساء، أو المقصود دخول الرجال على الرجال؟ إذا مع الألفاظ لا يعني هذا دخول الرجال على النساء، لكن انظروا في الخارج حتى في تلك الأزمنة. ها، مو مشكلة، هل دخول على المجلس فيه نساء أو ليس فيه نساء؟ مش مذكور، صحيح. لكن هل يوجد عادة موسيقى شهوية من دون مجالس فيه نساء؟ في العادة، والحديث هنا عن تكرر، عن مجلس تكرر، عن مجلس يعقد لهذا. عادة ما احنا بيعقد قربة إلى الله، يعني بيعقد إلى 40 صباحا، يعني عقد مجلسا يرتزق منه. قد يكون أساسا ذهاب الغيرة من جهة أنهم يأكلون من مال سحت، من مال حرام في مقابل هذا. لكن دخول الرجال على مين؟ على الرجال، يعني هذا بعيد يا إخواني، والواقع الخارجي أيضا بعيد عقد مجلس من هالقبيل. فقد يكون المقصود هو الضرب البربط الذي لم يكن يضرب فيه إلا بكيفية خاصة. فلا نستطيع من هذه الرواية ولو صحت سندا أن نستفيد حرمة مطلق العزف بالبربط فضلا عن العزف بغيره، يعني غير العود، فلا نستطيع أن نستفيد حرمة ممارسة الموسيقى وآلات الموسيقى على الإطلاق. نعم، يدل في الجملة على تحريم مستوى من مستوياته، قدره الثابت هو عقد المجالس المختلطة لهذا الأمر، وهذا واضح مفسدته من جهة أن الإنسان إذا ثارت شهوته والإناث حاضرة واضح ماذا يحصل أو مظن أن يحصل، حتى ما بدل على حرمة مطلق إثارة شهوة بالمعنى العام للكلمة. هذا واضح يا إخواني، وأنا ما أدري ليش لا يدقق، يعني أسف وأنا أقلهم، أقل طلبة العلم، لا أدري في كتب الفقه عندما يتعرض للروايات لماذا لا يدقق في دلالاتها بشكل كامل، يعني من جميع جهاتها. كله كان دخول نساء ورجال ورقص، أصلاً عزف بدون رقص، بدون زقد، ما في.
يعني صح تقول وين كان يعبر عنه مثل في البار مثلاً
عنه. تقريباً. الرواية الثانية وعنهم أي الشيخ الكليني عن أدى من أصحابنا عن سهل بن زياد، سهل بن زياد بعد الأمر فيه واضح وعندي هو معتقد، عن محمد بن عيسى أو غيره طب محمد بن عيسى ثقة عندنا، لكن أو غيره ما معلوم منه.
أو مش
نعم. عن أبي داود المسترق. أبو داود المسترق ثقة إمامي ما في شك. إسحاق بن فلان اسمه، إسماعيل بن فلان. يقال المنشد أيضا أو المنشد، ما مشكلة. قال: من ضرب أو ضرب في بيته، الرواية ضعيفة والرواية أغلب الظن هي نفسها الرواية السابقة. قال: من ضرب في بيت، قال مين اللي قال؟ عن أبي داود المسترق قال، حتى في مشكلة في الرواية، ما قال قال، قال قلت له فقال لي، حتى تصير من المضمرات. حسب ظاهر الكلام أن محمد بن عيسى ينقل عن أبي داود أنه هو الذي قال، حد من في تصحيح. من ضرب في بيته ضربه 40 يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندق أو القفندق، فلا يبقى عضو من أعضائه إلا قعد عليه، فإذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل له. أغلب الظن هي الرواية السابقة، نقل بالمعنى يعني الشق الثاني من الرواية. عموما لا تزدنا شيئا لأن ضعيفة السند، وفي الدلالة ما فيها زيادة شيء، وهذه بعد أوضح أنه لا تدل على التحريف، فإنه ليس كل شيء يقرب من الشيطان محرم. كثير من القضايا تقرب من الشيطان يا أخوان، ونفعلها للأسف الشديد. شو إطلاق؟
يعني
خير إن شاء الله.
فصار أعمى هذا الإنسان.
قعد الشيطان في ذاك المكان، يعني هو إذا قعد بعيده مش مشكلة، إذا قعد مقصوده جلس على قلبه مثلا.
إنه يعني هذا عم بيوصل نفسه،
هذه كناية عن فوران الشهوة، يعني شو قعد له
عليه؟ يذهب عقله، ليس كل
ما
يذهب العقل
هو ما لا يذهب العقل أبدا، وين يذهب العقل؟ بعدين بعد 40 يوم لا يذهب العقل يا شيخ، بيحضر 35 بعدين، مش اللي سمع، اللي عقد ببيته. هذا مثل قوال صار، يعني عفوا من الربع، صار كأنه يجمع بين الرجال والنساء ويود دعارة بتعبير الشائع. فما في حرم أن يطلق موسيقى ولا تعزفها مرأة لزوجها مثلا في غرفة نومهما، من هكذا روايات. طبعا لا ترفع محل الموسيقى، نشوف لهم بدنا نوصل، لكن من هذه الرواية لا نستفيد. وعنهم رواية ثالثة، عن سهل، عن علي بن معبد أو معبد أو معبد، وهو لا تطبيق له، مجهول الحال، عن الحسن بن علي الجزار في نسخة، الخزاز في نسخة، الجزاز في نسخة، وكلها تعابير صحيحة تشير إلى أنواع، والخراز أيضا موجود، لكن ما شفت نسخة الخراز، بس محتمل في ضمن المحتملات. عن علي بن عبد الرحمن عن كليب الصيداوي، طبعا كليب في مجلة توثيقه، لكن على كل حال علي بن معبد ضعيف والباقي فيه حكي، فالرواية ضعيفة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضراء. واضح، إشارة إلى طريق من طرق توليد الصوت الموسيقي، ها؟ كانت شائعة وموجودة في ذاك الزمان. ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضراء. لكن كل شيء بينبت بالقلب النفاق حرام؟ كثير من القضايا تقص القلب كذا، من على من مجالسة على الإطلاق ما على الحب. عند اللبناني نفس الشيء. فعموما ما فينا نستفيد حرمة مطلق العدل كذا، هذا كذا رواية إنه والله ضرب ينبت خير إن شاء الله، ينبت مش مرجوح بلا شك ولا ريب. هذه روايات التوريث أنا أسميها، شيء بيورث الجنون، وشيء بيورث المأدري شو، وشيء بيورث النفاق، وشيء بيورث هذا كله لا يدل على الحرمة في حد نفسه، لكن يدل على المرجوحية بلا شك ولا ريب إذا كان التعليل بأمر مرجوح شرعا. وإذا لا مسألة طبية صحية كذا فيدل على الإرشاد للمسألة.
المرجوحية لا متشرعة
مثل هذه ليس فائدة.
المرجوحية خلال
متشرعة؟ لا، خلال المرجوحية الشرعية مقصود طبعا. الرواية الرابعة: وعنهم عن سهل عم أحمد بن يوسف بن عقيل عن أبيه عن موسى بن حبيب. هذي وضع مأزوم، أو الرواة يا إخوان عندنا أكثر ما لهم تلفيق، وبعضهم ما له ذكر أصلا في كتب الرجال. عن علي بن الحسين عليهم السلام حتى السند مش واضح، يعني سهل بن زياد من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. والجواب: يروي عن أحمد بن يوسف بن عقيل عن أبيه عن موسى بن حبيب عن علي بن الحسين بثلاث وصاءات عن الإمام السجاد. غريب يعني نسبيا. عموما الرواية ساقطة. قال: لا يقدس الله أمة فيها بربط يقعقع وناية تفجع. ناية بعد فرق. في نسخة وفاية تفجع، احتمال تكون هي الصحيحة. الفاية طبعا، وفي تاية في 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 نسخة من نسخ الكافي، واضح انه واقع التصحيف في النسخ. لكن الله العالم تفجع الناية لا تفجع. وهو لعل المقصود هنا أنه الله لا يقدس أمة فيها بربط يقعقع، البربط للخروج عن المألوف إلى الفرح. المرأة التي تفجع عند الموت هذا موجود عند العرب، كانوا يستأجروا امرأة حتى تجي تفجع، حتى تزيد الحزن وتزيد ما يوحي بالاعتراض على الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن مقصودا. فتكون الرواية تشير إلى الجانبين، أنه الأمة اللي فيها خروج عن الجادة الوسطى سواء في طرف الفرح أو في طرف التفجيع في المصاب بما لا ينبغي. الحزن عادي، لكن أن تستأجر النساء لهذا. طبعا ستقولوا لي والله في الرواية أن الإمام الباقر استأجر أو أوصى بمبلغ من المال يستأجر، ونقل أنه عن الكاظم عليه السلام لنوادب يندبنه بمنى. هذاك له هدف واضح، الهدف السياسي منه هونيك اللي عم بفجعه، ولا الناس نزع عم تخزئ فيها. المقصود هذه المرأة التي تفجع في مجلس الوفاة أو ما يعقب مجلس الوفاة من أيام اللي بيكون مورد تفجيع فيه. عموما هذه الرواية الله لا يقدس أمة فيها كذا وكذا، طب لا يقدس بدل على الحرام؟ ما بدل على الحرام، على حرمة مطلق الفعل كذا. لا يقدس الله أمة فيها بربط يقعقع وناية تفجع. واضح. ولابد إذا ولابد يحمل على القضايا الخارجية القائمة بالفعل، مش شخص والله في داخل بيته في ظرف خاص في مجلسه مع زوجته مثلا حصل هذا. عموما أو شخص لوحده ما في حدا أبدا هو بحب يئنس بهذا الشيء. المهم أن هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة. الرواية الخامسة فصاعدا تأتي إن شاء الله. الحمد لله.